الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للسادس من جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف، التي صبيحتها يوم الجمعة وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله عز وجل بحوله وطوله وقوته، فله الحمد المنة في هذا المجلس الطيب المبارك الذي جمع ثلة طيبة من أهل الاستقامة ومن أهل السنة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جمعهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي يسر لنا هذا المجلس من غير حول لنا ولا قوة، ثم أشكر لمن قام على ترتيبه وقام بالاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أهله وماله وولده. كذلك أشكر الأخ المقدم عماد الصبري على تقديمه الطيب النافع الحاث على طلب العلم والاستفادة من العلماء الربانيين، لأن هذا هو سبيل السعادة، أن نكون مع العلماء في سماع ما يلقون من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر لأخي الجليل الشيخ المبارك أبي عبد الرحمن فتح القدسي حفظه الله على هذه الموعظة البليغة الطيبة التي ذكرنا فيها بأطوار الإنسان وأحواله، وما أحوج الجميع إلى النظر في هذا، لأن الإنسان ربما يصاب بطول الأمل، فإذا أصيب بطول الأمل قل عنده حسن العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهرب ابن آدم وتشب معه خصلتان، حب المال وطول العمر. فلذلك قل أن يستفيد من عمره، وإلا فنحن قد قاربنا المنزل، وكثير منا قد ظهر بوادر الضعف في ذهنه، في بصره، في حفظه، في قواه. بل يذكر أهل العلم بالطب أن الإنسان يبدأ تغيره بدخوله في 39، فما يصل إلى 40 إلا كما قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذه الآية فيها دلالة صريحة واضحة على أن 40 بداية الانحدار. ولذلك تجد أن كثير من الأطباء يسألون المار عليهم عن العمر، ثم لا يستغربون إن وجدوا عنده بعد 40 سكر، ضغط، ضعف البصر، غير ذلك من الأمراض التي تأتي الإنسان. فهذه علامة جعلها الله عز وجل لنا من أجل أن نستعد للقياه، وأن نسارع فيما نحن فيه من الخير قبل أن يحال بينك وبين الأجل. إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إن كنت طالب علم حاول في الازدياد حتى تلقى الله عز وجل بعلم أكثر. إن كنت شيخا مؤلفا مصنفا حاول في الكتابة والتأليف والإفادة حتى تلقى الله عز وجل بأسباب رفع درجته. إن كنت عابدا حاول في الإكثار من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر عمره كان يصلي جالسا ليلا طويلا جالسا وليلا طويلا قائما. أما هذه الدنيا كما جاء في الحديث، حديث معاوية الذي أخرجه ابن ماجه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فعلينا أن ننظر في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آية عظيمة في نفسك تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عجائب خلقه سبحانه وتعالى، وعلى أنها عظة في نفسك لا تحتاج إلى النظر إلى غيرك. تأمل إلى نفسك قبل أيام، وتأمل لنفسك هذه الأيام، وإن بقيت سترى في نفسك بعد أيام وأعوام ما قد رأيته في غيرك. أيها الأخوة، هذا الموضوع الذي طرقه الشيخ فتح موضوع طيب ومهم، لكن كذلك من المهمات أننا نرى في هذه الأزمنة المتأخرة حملة قوية على الإسلام الصحيح الذي يسمونه سياسيا بالإسلام السني، لأن أصلا الذين يحملون الإسلام الصحيح هم أهل السنة والجماعة، هم السلفيون، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية. فتجد الحملة قوية والحرب بين الإسلام وبين الكفر قد ظهر، سواء حرب السنان أو حرب اللسان والبيان. إذن ما الواجب علينا في هذه الحال؟ الواجب علينا قبل كل شيء الاهتمام بعقيدة المسلمين، لأن فساد العقيدة فساد لما سواه، وصلاح العقيدة صلاح لما سواه. وكم كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله، وأظن أنه يحفظها أغلب أهل السنة الذين يهتمون بالقراءة له وبسماع أشرطته وبمن حضر له، كان يقول: الكفار لا يخافون من أسلحتنا، فهم الذين صنعوا الطائرات، وهم الذين صنعوا الدبابات، بل إنهم لا يبيعون منا إلا الخردة، ربما كان يأتي بها بهذا اللفظ أو بنحوه، وإنما يخافون من العلم والعقيدة، وهذا هو الواقع. إذن لابد أن نحصن أنفسنا ونحصن مجتمعنا ونحصن أبناءنا ونحصن الجميع ببث العقيدة السلفية، ببث عقيدة المسلمين التي أوحاه الله في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، العقيدة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونابذ من أجلها أهل الجاهلية، ونابذ من أجلها اليهود والنصارى، ونابذ من أهلها جميع الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم رادا على أمر نتهم به الآن، وهو أنكم يا أهل السنة فرقتم بين الناس. نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: محمد فرق بين الناس، فإلا كان الناس أمة واحدة، كانوا على شرك، على تنديد، على كفر، على بلاء عظيم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففرق الله به بين الناس. وفي رواية: محمد فرق بين الناس، يعني أن من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم صار على سيره فأخذ بهديه بينه فرق وبين غيره. فلا بد من ظهور العقيدة الصحيحة. ولو تأملنا بدء الكتاب والتأليف في الصدر الأول نجد أن من أقدم المصنفين فيما يذكرون ابن جريج، وهكذا الإمام مالك، هكذا عبد الرزاق، هكذا ابن أبي شيبة وغيرهم كثير، نجد أنهم يتكلمون عن مسائل الأحكام، وربما يذكرون بعض الأحاديث وبعض ما يحتاج إليه في باب العقيدة. لكن لو رأينا من زمن الفتنة وما بعد زمن الفتنة، نجد أن الأمة وخصوصا أهل العلم ركزوا على باب العقيدة، علم الشريعة للآجري، وهكذا السنة ابن أبي عاصم، والسنة الخلال، والسنة عبد الله بن أحمد، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاي، عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، الحجة ببيان المحجة للأصفهاني، وهكذا الإبانة لابن بطة بأجزائها الكثيرة في الرد على أهل الضلالة، والسنة الخلال، والرد على الجهمية لأحمد، ووصول اعتقاد أهل السنة لأحمد. وكم من المؤلفات التي صدرت في تلك الحقبة، كالإيمان لأبي عبيد قاسم بن سلام، الإيمان لابن أبي عمر، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي يعلى، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، الرد على بشر المريسي العنيد، وهكذا نعشوا المكتبة بالرد على أهل البدعة. ركزوا على مسائل التوحيد، ركزوا على مسائل العقيدة. نحن الآن نواجه عقيدة معتزلية، يعني كانت قد صارت في حيز النسيان إلا في بطون الكتب وفي ما يعتقده أهل الضلالة والبدعة والشناعة من منافقي الرافضة والباطنية، وكذلك من الخوارج الضلال ومن سار على سيره. لكن في هذه الأيام لا سيما في بلادنا اليمنية، صلى الله عز وجل يعجل بفرجه ونصره وتأييده، نلاحظ أن الناس أصبحوا ينكرون عذاب القبر، أمر تجد العجائز تثبته وتستعيذ بالله منه فضلا عن غيرها، والآن ينكرونه على مرأى ومسمع من الناس. فلا بد أن يهتم المسلمون ببث هذه العقيدة على أن القبر وما فيه من النعيم والعذاب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهكذا مسألة العلو، مسألة الرؤية، ومسألة الصحابة أيضا من أهم المهمات. لابد أن نهتم بمسألة الصحابة، لو لم يكن إلا بث فضائلهم، ليس بالشرط يعني أن تأتي على الشبه التي ربما يقولها أهل البدعة والشناعة، يكفي أن تبث فضائلهم من القرآن، من صحيح السنة، وتأتي بأوجه تدل على فضلهم وعلو منزلتهم إلى غير ذلك، لأن الطعن في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم المراد به الطعن في ديننا، الطعن في ديننا. وإني لأعجب يعني من قوم يدعون الإسلام وهم يطعنون في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هذا الإسلام؟ من أين جاءهم الإسلام؟ وما هو الإسلام الذي هم عليه؟ الطعن في الصحابة طعن في القرآن. هؤلاء المسيرة التي تسمي نفسها المسيرة القرآنية، نقول لهم: من الذي جمع القرآن؟ أليس الذي جمع القرآن أبو بكر الصديق، ثم تلاه عمر الخطاب، ثم الذي كتبه وأرسله إلى الأنصار عثمان بن عفان، وهم يطعنون فيهم ويكفرونهم ويفسقونهم؟ فإذا طعنهم في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عليهم طعن في القرآن الذي يزعمون أنهم على طريقه وعلى سيره، وهكذا طعن في جميع ما يتعلق بما أتانا من الصحابة رضي الله عليهم في باب الفقه، في باب العقيدة، في باب الإيمان، في باب التوحيد، في باب المعاملات في باب الأخلاق. فالاهتمام بالصحابة يتعين علينا أيما تعين. ولا تظن أن الطعن في الصحابة فقط صادر من الرافضة ومن الباطنية ومن إليهم، بل إن طريق الصوفية وإن كان فيه تمجيد للصحابة في الظاهر إلا أنه طعن في الصحابة، يعني يجعلون مذهب الصحابة دعوة إلى الشرك والغلو والتنديد، ويعبدونهم وينظرون لهم، نسيما ولاة الصوفية. زد على ذلك حزب التحرير عندهم من الطعن والازدراء للصحابة، زد على ذلك جماعة منتشرة في شبه القارة الهندية وفي الدول الشرقية تسمى جماعة بي جي. هذه الجماعة عند أن تذكر لهم الصحابة كأنك تذكر لهم شيطان، كأنك تذكر لهم شيطان رجيم. مرة من المرات خطبت خطوة وذكرت فضائل الصحابة، ولما انتهيت من الخطبة إذا بهم يناقشوني في هذه المسألة تعجب. قلت لبعض إخواننا ما الشأن؟ قالوا هذه جماعة التوحيد، تسمي نفسها جماعة التوحيد، تطعن في الصحابة ولا يلتفتون إلى أقوالهم ولا إلى شيء من علومهم. وكانت محاضرة بعد ذلك بين المغرب وعشاء، وقد أرادوا التربص بنا في تلك المحاضرة، وقد أخبرت عن شيء من شدتهم وكذلك من بطشهم للمخالف. فلما أعطيت المحاضرة في مذهب السلف وطريقة السلف، وإذا بهم يبدأون في ذكر بعض الأسئلة التي يريدون أن يتوصلوا في الأخير فيها إلى أن ينفض المجلس عن مضاربة وربما قتل، لأنهم قتلوا بعض المخالفين لهم. فالشاهد لما رأيت ذلك الموقف عاجلت الأمر بقوله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وخرجت قبل أن يقع ما أملوه. فالشاهد أن الذين يطعنون في الصحابة طوائف كثيرة، مثل الخوارج الإباضية، مثل كذلك المعتزلة بأصنافهم، الجهمية بأصنافهم. فلا بد أن نهتم بباب الصحابة في العقيدة. انظروا إلى كتاب الشريعة الأجري كم ذكر فيه في باب المعتقد، تجدون ربع الكتاب في المعتقد، إثبات النظر، إثبات الكلام، إثبات حجية السنة والرد على من زعم عدم حجيتها بالقرآن، رد عليهم بالقرآن والسنة، وهكذا مسألة الإيمان وبين مذهب السلف فيه. ثم أتى على بقية الكتاب في فضائل الصحابة، ما روي في فضائل أبي الصحابة إجمالا، ما روي في فضائل أبي بكر، ما روي في فضائل عمر، ما روي في فضائل عثمان، ما روي في فضائل علي، ما روي في فضائل عائشة، وهكذا يتكلم عن هذه المسألة بتوسع. وهكذا السنة ابن أبي عاصم أغلبها في الصحابة، وإن كانت فيها أبواب في إثبات عذاب القبر، في إثبات الصفات، في إثبات كذا وكذا، لكن ركزوا كثيرا على مسألة الصحابة. فنحن الآن نحتاج إلى الاهتمام بهذه المسائل، مسائل العقيدة الصحيحة، ويدخل فيها مسألة الصحابة وكذلك بقية المسائل، لأن العقيدة هي الفارق بيننا وبين أغلب الطوائف، وإلا فالصلاة نتفق على الصلاة، سواء صلوا كصلاتنا أو تركوا بعض المستحبات أو ربما تركوا بعض الواجبات، لكن يصلون كثير منهم ويصومون ويحجون ويعتمرون، لكن أين هم من عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من منهج السلف الصالح رضي الله عليه؟ أين هم من دين الإسلام اللاحد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لو تأملتم هديه كان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن. يا أخي بدل أن تبدأ مع هذا الصغير أين الله؟ قال في السماء. ما الدليل؟ أخر عليه الدليل إذا كان يتعذر عليه الحفظ.
إذا كان يتعذر عليه الحفظ أخر الدليل. ابدأ علمه أين الله في السماء، الله يرى يوم القيامة، الله عز وجل يسمع ويبصر ويتكلم و إلى آخره كما يليق بجلاله. عذاب القبر حق، خروج الدجال، طلوع الشمس مغربها، إثبات الصراط والحوض والميزان، كل هذه الأمور يذكرونها. فإذا ما علم الطفل هذه الأمور ثم بعد ذلك يقبل على القرآن، وكلما مر على آية أو مر على صورة فيها شيء مما كان قد تعلمه وكان المدرس يعني من المهتمين بهذا الباب يقول انظر هذه الصورة فيها إثبات الصراط، هذه الصورة فيها إثبات الميزان، هذه الصورة فيها إثبات الحوض، هذه الصورة فيها إثبات أن الله عز وجل في السماء، هذه الصورة فيها إثبات أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. ستجد أن كثير من العقائد تكون مع الصغير بالدليل بحفظه لجزء عمه وجزء تبارك، كثير من العقائد بحفظه لهذين الجزئين. فإذن هذه مسألة مهمة جدا، يعني كما قال الشيخ فتح: إذا كنت مشغولا عن طلب العلم فلا أقل من أن تملأ الفلاش بالدروس في العقيدة، في التوحيد، في الفقه الصحيح، في المواعظ، وتمضي في شأنك، تذهب من هنا هنا ما ترجع إلا وقد سمعت 10 دروس، 5 دروس، 6 دروس، 7 دروس. أخبرني أخ من بريطانيا صلى الله لنا وله التوفيق والسداد، عنده اهتمام بهذا الباب، يقول يعني أقوم في الصباح أنزل كل دروس اليوم من قناتك ومن قنوات غيرك التي يتابعهم، ثم أمشي في السيارة وأسمع كل ما ألقي في ذلك اليوم، سواء الدروس العامة أو الدروس الخاصة أو الأسئلة أو غير ذلك. فكم سيستفيد، كم سيستفيد؟ يصير طالب علم، يصير قريب من العلم وهو في سيارته، وبعد ذلك يتعود. والله كم من فوائد يستفيدها الإنسان من المتابعة لذلك. لما كنت في مكة أخذت يعني سيدي الشيخ بن عثيمين، هذا السيدي اللي يسموه السيدي قرص الذي فيه تفسير جزء عما أو نحو ذلك، وتمشي ما شاء الله الفوائد وفي العقيدة وفي التوحيد وفي غير ذلك. فأخوة نحن بحاجة إلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ونصرة دين الله عز وجل تتنوع، منها ما يكون بالسنان، ومنها ما يكون بالعلم، ومنها ما يكون بالحفظ، ومنها ما يكون بالمناصرة، ومنها ما يكون بالدرس، ومنها ما يكون بالمال، ومنها ما يكون بكذا وكذا. فأنت لا تعجز، خلاص مشغول عن شيء، لا تعجز عن نصرة الإسلام بإصلاح عقيدتك، بإصلاح عقيدة ولدك، بإصلاح عقيدة امرأتك، بإصلاح عقيدة صاحبك، بإصلاح عقيدة من تصل إليه من المجتمع. العقيدة أولا، القبر ما يسأل فيه إلا عن العقيدة، القبر يسأل فيه عن العقيدة، من ربك وما دينك وما هذا الذي بعث فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم افتتح دعوته بالعقيدة وختمها بالعقيدة، لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وهكذا حين يبعث البعوث فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، مع أن الواجبات كثيرة والمفروضات كثيرة والناس يتنوعون فيها، لكن مع ذلك كان مبدأ شأنه فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يا أخي والله لأن يكون مخزن مدخن حالك لحية مبنطل إلى غير ذلك من أمور الفسق وعقيدته صحيحة على طريقة السلف الصالح، أنه ولي من أولياء الله، ولو كانت لحيته إلى صرته وثوبه إلى نصف ساقه، ويحافظ على الصلاة في وقتها ويقيم الليل، وعقيدته فاسدة، أنه من أعداء الله، من أعداء الله. نص قول السلف: فساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء الله. نعم والله، ما فائدة العبادة إن كانت العقيدة فاسدة؟ ما فائدة إذا كان يعتقد أن الله في كل مكان، هذه عقيدة الحلولية الاتحادية. إذا كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى من دون الله، يعتقدون أن ليلة القدر دون ليلة المولد، بل يقولون ليلة المولد أفضل من ليلة القدر، وهذا يقوله مفتي جمهورية. ويعتقدون أن التربة التي كبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، هذا يقولها مفتي جمهورية. دعوة صريحة إلى عبادة القبور وإلى كذلك فساد العقائد وإلى وإلى وإلى. فعلينا أن نجتهد جدا، سواء كنا بطلب علم أو كنا حتى عوام أهل السنة أو كنا مما كنا، يجب على المسلمين أن يصححوا هذا الباب، وهو باب يسير، باب يسير. الصلاة ستجد أن العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة، هل هي ركن أو واجب أو كذلك هي مستحب أو قراءة الإمام، قراءة لمن بعده إلى غير ذلك، لكن باب العقيدة بابها واحد، الله في السماء، الله يرى يوم القيامة، الله ينزل إلى السماء الدنيا ينزل إليه بجلاله، الله يغضب ويرضى كما يليق بجلاله ويحب كما يليق بجلاله، إثبات الصفات متوقف على الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. وهكذا في باب الإيمان باليوم الآخر، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، الإيمان باليوم الآخر بدءا من القبر وما فيه من النعيم والعذاب حتى تصل إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل ذلك من العقيدة، وشأنه مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يتعلق بشأن الحكام، فإن كثيرا من الحزبيين وكثير من المبتدعين الضالين هم على انحراف في هذا الباب كما تعلمون، أو يعلم كثير منكم قول أبي قلابة الجرمي رضي الله عنه ورحمه: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. وقول أيوب السختياني رحمه الله: جمعهم الخروج وفرقتهم البدعة وجمعهم السيف. فكذلك تطهير القلوب فيما يتعلق بمنابذة أولياء الأمور والخروج عليهم والتهيج عليهم والتثوير عليهم إلى غير ذلك. وهكذا من العقيدة الصحيحة أن دين الإسلام واحد وأن الجماعة جماعة واحدة لا جماعات، فيجب على المسلمين جميعا أن ينبذوا البدع القولية والفعلية والاعتقادية، وأن يراجعوا مذهب السلف الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. انظر إلى هذه الخطبة التي تتكرر في كل جمعة متعلقة بما يعني بتصحيح العقيدة، تتكرر في كل جمعة متعلقة بتصحيح العقيدة والبعد عن العقيدة الفاسدة. فالله الله بالاهتمام بهذا الباب. أيضا الإنسان بنفسه يتعرض لخواطر، حتى أنت كسني قد تتعرض لخواطر وتتعرض لنوع من الشبه تحتاج به إلى الاستمرار والنظر في كتب العقيدة. كم من إنسان زاق وكان على عقيدة، مثل ماذا ذاك ابن حطان،
عمران
بن حطان، كان على عقيدة سلفية، تزوج امرأة ولعبت بعقله وصار على عقيدة خارجية. الحاكم رحمه الله كان على عقيدة سلفية، جالسه ذلك جعفر بن سليمان الضبعي الذي قيل في ترجمته رافضي كالحمار، وإذا به يتأثر ويصبح عنده تشيع.
عبد الرزاق
نعم عبد الرزاق، وكذلك الحاكم ذكروا في شأنه أن عنده تشيع. البيهقي رحمه الله لو تنظر إلى كتابه الأسماء والصفات تجد عجبا في نقله للأحاديث وفي نقله للآيات، ولما ينقل عن الخطابي يأتي بالتأويل يأتي بالتحريف. فالإنسان بحاجة إلى المراجعة لنفسه والمراجعة مع أبنائه والمراجعة مع طلابه بين الحين والآخر، فإن عندنا عقائد تنتشر بين اليوم والآخر وينحرف الناس دون أن يشعر الإنسان أنه ربما انحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ماذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني بفساد عقيدة، قد يكون بفساد عقيدة، مثل القصيمي قد ألف في الرد على الرافضة وفي الرد على الملاحدة، ثم أراد أن يرد على الفلاسفة، وإذا به ينجر إلى إنكار يعني الإسلام ويسميه بالأغلال وهكذا. هذا شحاتة أيضا، شحاتة لعنه الله، وألحق به ياسر الخبير البريطاني ذاك الذي بريطاني ياسر الحبيب، يعني هذا شحاتة له خطب في فضائل أبي بكر وعمر، في فضائل الصحابة، وفي آخر المطاف يقول: أنا أكره اسم لفظ عشرة، أصبحت محقد من لفظ عشرة بسبب العشرة المبشرين بالجنة، ويسب عائشة ويسب أبا بكر وعمر، ويقول: أبرأ من حول الله وقوته إن لم يكن فلان وفلان وفلان في النار، وما هي إلا أيام سلط الله عليه بعض الفساق، والله بعض الفساق جزاهم الله خير، كما قلت لكم أولياء الله، فساق أهل السنة أولياء الله، دخلوا عليه في الفلة حقه ومعه 17 رافضيا، بعضهم من إيران بعضهم من هنا، ونادوهم للخروج فأبوا أن يخرجوا، جمعوا شيء من الكفرات والتوائر وحرقوها حول البيت حتى ملأ الدخان الغرف، فاضطروا إلى الخروج، فمن خرج يمسكوه ويسحبوه في الشارع حتى يموت سحبا، حتى يموت سحبا. انظر كيف ينتقم الله عز وجل لأوليائه بمثل هؤلاء العوام الذين عرفوا منزلة الصحابة رضي الله عليهم. فمسألة العقيدة يا أخوة من المسائل المهمة التي ينبغي أن نهتم بها، وتحتاج إلى سماع وإلى قراءة وإلى تدبر وتعقل لكلام الله عز وجل، وكما قلت لكم هي مسألة سهلة لأنها مسألة مجمع عليها، ليس فيها خلاف وليس فيها شيء، أجمع عليها السلف رضي الله عليهم، ونسير عليها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، ويلتحق كذلك إصلاح الأعمال الظاهرة وإصلاح الأعمال الباطنة، وعدم الفتور والتكاسل عن الخير، فالله الله في الاستمرار، ولعلي قد أطلت عليكم، وإنما هذا موضوع يجيش في ذهني، وأنا إذا معي موضوع يجيش في ذهني لا تطيب النفس حتى ألقيه على السامعين، لعل الله عز وجل أن ينفع به من شاء من عباده. وأذكر لكم أني عملت خطبة بالمكلة بعنوان النصيحة المليحة ببث العقيدة الصحيحة، والله لما رفعناها في اليوتيوب فإذا برسالة تأتينا على البريد الإلكتروني: هذا محتوى مسيء، حذفوها ويقولون هذا محتوى مسيء، بث العقيدة الصحيحة محتوى مسيء، إذا لابد أن نسوءهم ببث العقيدة الصحيحة. مرة من المرات تكلمت بعض المبتدعة عندما وضعت التغريدة هكذا في التويتر، وإذا به يغلق علي، مكثت 3 أيام، وهكذا كم من الأخوة الذين في الفيسبوك والواتساب وغير ذلك، ربما تتغلق كثير من حساباتهم بسبب ذكر الرافضة، بسبب ذكر الحوثيين، بسبب ذكر اليهود، بسبب ذكر النصارى. إذا لتعلم أن القضية قضية حرب على العقيدة، إذا لابد أن نوضح للمجتمع أهمية العقيدة، نوضح للمجتمع ونقرس في نفوسهم حب الإسلام وحب الإيمان وحب القرآن وحب محمد عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة الكرام وحب منهج السلف الأئمة الأعلام، ونحذرهم من العقائد الفاسدة المفسدة التي تجر على الأمة الويلات في دنياهم وأخراهم. وانظروا إلى عهد السلف لما كانوا على عقيدة واحدة، لا قتل ولا قتال ولا قطع طرق ولا يعني شيء من ذلك، فلما فسدت عقائد كثير من الناس قتلوا أمراهم وخرجوا على المسلمين وكفروهم واستباحوا دماءهم وأموالهم. مولى عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سيده يمشي قال: نعم الرجل عبد الله لو هاجر. عبد الله بن أبي أوفى كان أعمى، قال: ماذا يقول الخبيث؟ قالوا يقول نعم الرجل عبد الله لو هاجر قال أهجر بعد هجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحتقرون الصحابة بسبب العقيدة الخارجية، صوبوا قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب العقيدة الخارجية الفاسدة إلى غير ذلك. علينا بالاهتمام بهذا الباب وعدم الاشمئزاز من كثرة الكلام فيه، ووالله أن الإيمان يزيد بالكلام في العقيدة لو كنا نفقه عظم هذا الشأن. مرة من المرات كان مسجد في صنعاء، الآن قد صار مع الحزبيين الله المستعان، قالوا لكم اعطوا محاضرة، وأنا ما عندي موضوع، ما دريت ماذا أقول، فتكلمت في محاضرة حمدت الله وأثنيت عليه، ثم جرني الكلام إلى هذا الباب، باب ما يتعلق بالأسماء والصفات. انتهيت من المحاضرة فقام لي بعض الأخوة هداه الله الذي يوصف بطالب علم، قال لماذا تتكلم في هذا الموضوع بين العوام؟ قلت يا أخي هذا الموضوع يحتاجه العام، يحتاجه طالب العلم، يحتاجه العالم، يحتاجه الجميع. وبالمقابل قام واحد عامي قال جزاك الله خيرا، والله أني استفدت الليلة استفادة، ومن أعظمها أني ما كنت أعلم أن الله في السماء إلا هذه الليلة. فانظر، عند ذلك يسر الله، رجعت إلى دمام وألفت رسالة بعنوان مسألة في تحديث العوام بأحاديث بأدلة الأسماء والصفات. انتهيت منها وإذا بي وطالع التسعينية لابن تيمية رحمه الله تعالى، وجدت أن من الشروط التي وضعها عليه المبتدعة ألا يحدث العوام بأدلة الأسماء والصفات، فرد عليهم بثمانية عشر وجها. تعرفون شيخ الإسلام، ما أنا إلا مقمش، قمشت من هنا ومن هنا وبعض الأدلة جمعتها ويسر الله فيها خير. فلما وقفت على هذا المبحث والله فرحت جدا، ثمانية عشر وجها، يعني كل وجه في أوجه. ثم أخذت ذلك المبحث ووضعته في كتابي كالتتمة، فصارت الفائدة به أعظم مما كتبته ودونته. فالشاهد انظروا إلى أي مستوى، يعني مثل شيخ الإسلام يسجن ويهان ويفعل به الأفاعيل لا لشيء إلا أن يسكت عن بث العقيدة الصحيحة. والإمام أحمد كان يقول له أمير المؤمنين قل يا أحمد القرآن مخلوق حتى أفك القيد بيدي عنه، ويراها مكرمة يعني، وأبى أحمد إلا أن يثبت على العقيدة الصحيحة. فمسألة العقيدة مسألة مهمة، مسألة العقيدة ربما تفسد حياتك في دنياك وأخراك بسبب عقيدة، وتصلح حياتك في دنياك وأخراك بسبب عقيدة. نعم عباد الله، مثل عقيدة أن القرآن مخلوق، هذه عقيدة كفرية، ولقد تقلد كفرهم خمسون بخمس من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. ونحن أدركنا قضاة الشيعة إذا أرادوا أن يحلفوا واحد تقسم قل والذي خلق القرآن، والله أدركنا ما كذا والذي خلق القرآن، سيما في المناطق العليا في اليمن، ما عرفنا أن هذا اليمين من ورائه مقصد إلا بعد أن عرفنا العقيدة الصحيحة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وأيضا في الجوامع في صنعاء عندهم ما يسمى بالتوشيح، سبحان من لا يراه العيون، سبحان من لا تراه العيون، يعني يظن الظن أنه تنزيل، وهو في الواقع رد لعقيدة السلف بإثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهكذا درسنا في المدارس، وكلكم في ما كنا في الجيل ذاك لعله قد درس في صف ثالث ابتدائي، أين الله، أين الله، أو الله معنا في كل مكان، هكذا الله معنا في كل مكان، وعبارة عن محاورة بين طفل اسمه مروان وبين طفل اسمه هائل، وفي آخر الحلقة يقول له الله معنا في كل مكان. ترسخت فينا هذا، ترسخت فينا وبقينا عليها، والله لو سئلنا أين الله لكنا في كل مكان، وما علمنا أن الله في السماء إلا بعد ما تخرجنا الجامعة، يعني بعد أن مضى من العمر قريب 25 سنة. ونحن نعتقد أن الله عز وجل في كل مكان، كما درسنا وتتلمذنا في المدارس وتلقينا من بعض الضلال. حتى أني أذكر لكم موقفا عجيبا. أعرف رجل كان معنا في الجامعة، كان يصوم 2 وخميس، وكان يصلي المسجد في المسجد جميع الصلوات، ونحن في الجامعة تعرفون طلاب الجامعة إلا من رحم الله، ويصوم وعنده غض طرف، والله ما رأيته مع امرأة، وعنده حرص على حضور مجالس الذكر وكذا وكذا. فلما وفقني الله عز وجل للاستقامة التقيت بهم بعد زيارة لدمام، حيث رجعت إلى صنعاء من أجل إخراج الشهادة الجامعية، وإذا بهم نجلس سويا ونتضاحك ويرحبون بي، وما أنكروا علي شيئا، ما أنكروا علي شيئا. فلما قلت لهم يا أخوة نحن خرجنا من الجامعة وما نعرف أين الله، فوالله أنه غضب غضبا شديدا، حتى ما كأنه ذلك الرجل الذي عرفناه بالهدوء والسكينة والعبادة. خلاص حصرتوه، قد غسلوا دماغك، أصبحت هكذا مدري إيش من هذا الكلام. فانظروا إلى مثل هذه المسألة، المبتدع يحرصون عليها، يدرسونها، يبثونها، ينشرونها. فنحن علينا أن نركز يا أخي، إذا لم تستطع أن تذهب إلى بلدك هذه الأيام بسبب ما تعرف، انشر الخير، انشر العقيدة، اكتب، ألف، صنف، تكلم، انشر في تويتر، في اليوتيوب، في الفيسبوك، في الواتساب، في التليجرام، أينما وجدت من وسائل النشر انشر الخير. ولعل الله عز وجل أن يقبل بقلوب العباد على سماع الخير. وأيضا الدفاع عن علمائنا، الدفاع عن علمائنا السلامة في هذه الأيام، مثل شيخنا حفظه الله، الحملة عليه قوية من كثير من المخالفين لأهل السنة والجماعة، يشوهونه إلى غير ذلك. فيتعين علينا أن ندافع عنه وعن دارنا وعن دعوتنا وعن كثير من أمورنا، دفاع عن عقيدة المسلمين، دفاع عن حملة دين المسلمين، ليس تعصبا لله. لكن من هذا الباب، لعلي قد أخذت شيئا من الوقت على أخواني الأفاضل، أكتفي بهذا. وسبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.